الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه. الحمد لله المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، وبعث به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس الحادي عشر بعد المئة من أحداث سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن مع النبي في شهر رمضان في الخمس الأواخر من رمضان من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن أتم الله تعالى لنبيه فتح مكة، واستطاع رسول الله أن يقضي على سلطان قريش في جزيرة العرب، ولم يكن ذلك بإراقة دم، بل كان بحكمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ حشد الحشود وجمع الجموع، ثم إنه أعلن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلن البراءة العامة لكل من دخل بيته ولكل من أغلق عليه بابه ولكل من دخل المسجد الحرام ولكل من وضع سلاحه ولم يحارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن اليوم مع بقية شهر رمضان من السنة الثامنة، وفيها نتحدث عن أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحاول إنهاء الوجود الوثني، إنهاء الوجود الوثني، كما استطاع النبي أن يقضي على الوجود السياسي لقريش، فإنه في هذه الأيام يحاول إنهاء الوجود الوثني. فكان بعد أن أتم الله على نبيه فتح مكة، أن سعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهدم الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. وهذه الأوثان والأصنام هي الآلهة المدعاة التي خضع لها الناس زمانا، بل إن الناس من كثرة سماعهم لحكايات من سبقهم صاروا يصدقون ما يقال عن هذه الآلهة، رغم أنها من أحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تغني عن نفسها ناهيك عن غيرها شيئا، لكن الناس مع الخرافات يصدق بعضهم بعضا، وينقل الناس الأخبار من جانب إلى جانب حتى يصدقها الناس. لهذا لما أتم النبي فتح مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام البخاري أنه قال: دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحول الكعبة 600 نصب، دخل النبي مكة وحول الكعبة 600 نصب أو صنم يعبدها الناس، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضربها بمحجن في يده فتخر هاوية على وجهها، والنبي يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وكما في السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيها أو حولها 300 من الأصنام أو النصب التي يعبدها الناس من دون الله عز وجل، وكان النبي يهوي إليها بقضيبه فتهوي على وجهها، يهوي إليها بقضيبه بمجرد أن يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضيب من حديد معه كانت تهوي على وجهها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عبد وما صلى إلا بعد أن أزال الأصنام حول الكعبة ومحى الصور التي كانت على جدران الكعبة حتى يذهب الوثنية، وبقايا الوثنية أراد النبي أن يزيلها وأن يمحوها من الواقع بعد أن محاها من قلوب الناس بإثبات الوحدانية لله عز وجل. فلما آمن الناس بالله وصدقوا أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وآمنوا يقينا أن المغني وأن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله عز وجل، ما أهون ما كان على النبي أن يأمر بهدم الأصنام فتنهدم، بل إنها أصبحت ضعيفة رغم أنهم كانوا لا يضعون صنما على نصب إلا بعد أن أذابوا الرصاص وأهالوه أي سيحوه ووضعوا الصنم عليه حتى يكون متينا لا يستطيع أحد أن يسرقه، لأنهم كانوا يخافون أن يسرق الناس آلهتهم، فكانوا يثبتون قواعدها بالرصاص. ولما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما كان إلا أن يهوي إليها بالعصا التي في يده إلا وتهوي أو تخر على وجهها تنكسر، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: أمحو هذه الصور، وكان النبي يمحوها بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على جدران الكعبة، ولم يصل النبي في الكعبة إلا بعد أن محى الأصنام ومحى الصور، فيه دلالة على حرمة هذه الصور وحرمة اقتنائها، كما قال أهل العلم عن من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فكان أول ما فعل النبي قبل أن يصلي في الكعبة أن محى الصور، ومما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة الخليل إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، ورأى صورة مريم العذراء البتول رضي الله عنها وأرضاها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام قال: قاتلهم الله، والله ما استقسم بهم قط، ما استقسم إبراهيم بالأزلام ولا إسماعيل، قاتلهم الله، هم الذين أوهموا الناس أن إبراهيم وإسماعيل كان يستقسم بالأزلام. ومن أعظم الأصنام التي كانت حول الكعبة هبل واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وسواع من أعظم أصنامهم إساف ونائلة، وأعظمها على الإطلاق هو هبل الذي كان منصوبا أمام باب الكعبة، وكانت تذبح إليه قريش وتنذر عنده النذر وتضرب بالأزلام عنده، وإذا أراد أحد أن يحلف حلف عند هبل لأنه من أعظم أصنامهم بل هو أعظمها. لهذا في يوم أحد لما انتصر المشركون وقتلوا من المسلمين 70 في آخر المعركة، فنح أبو سفيان ووقف على صخرة وهو ينادي بأعلى صوته أعلو هبل، أي اليوم يرتفع هبل إلى هنا على إلهكم أعلو هبل. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا وكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، إن على هبل في لحظات فإنه سيهوي على وجهه إلى يوم القيامة، وستأتي الساعة التي لا يكون فيها في الأرض إله إلا الله، ولن يعبد غير الله في جزيرة العرب في زمان يأتي قريبا، وقد جاء هذا الزمان على يد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول ما هدم النبي هدم صنمهم الأكبر هبل، ثم هدم النبي صلى الله عليه وسلم إساف ونائلة، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن الليلة وفي بيته صنم إلا هدمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن الليلة وفي بيته صنم إلا هدمه. فقام الناس إلى أصنامهم التي يسمونها آلهة، فقام الناس إلى آلهتهم فهدموها. وخرج عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه بعد أن أسلم وعقد العزم أنه لا يدع صنما إلا هدمه، فكان يمر في شوارع مكة ويمر على البيوت، فإن وجد صنما كسره، لأن الإسلام دخل قلبه ونور الإيمان أنار قلبه، فعلم أن هذه الآلهة التي يستمسكون بها مزيفة، هذه الآلهة مدعاة لا تنفع ولا تضر. وعندها أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل في آخر شهر رمضان، وقال بعض أهل السير أنه كان في أول شهر شوال من السنة 8، أرسل النبي سرية إلى بني جذيمة، هذه السرية قوامها 350 فارسا، على رأسهم خالد بن الوليد قائد ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الفرسان. فأرسله النبي إلى بني جذيمة لأن الناس دخلوا في الإسلام إلا هذه القبيلة، قبيلة بني جذيمة، فأرسله كما في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، ولم يأمرهم بقتال، ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلا دعاة إلى الإسلام. قال: فخرج إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه 350 فارسا، فأحاطوا بهم ونزلوا ديارهم، فخرج إليه الناس فقال لهم خالد: الناس أسلموا، يعني دخل بقية القبائل الإسلام، أسلم الناس، فضعوا سلاحكم وادخلوا في الإسلام. قال: فوضع الناس سلاحهم وقالوا: صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، لأن العرب كانت تقول لمن ترك دينه إلى دين آخر صبأ صبأ والله فلان، أي ترك دينه ودخل في دين آخر، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا صبأنا صبأنا. فقال خالد رضي الله عنه: ضعوا سلاحكم، ما جئنا لحرب. فنادى رجل منهم يقال له جحدار أو جحدم، قال: يا بني جذيمة أو يا بني جذيمة، أتعلمون ماذا بعد وضع السلاح؟ إنه الإسار، يعني تقعون أسرى. وهل تعلمون ماذا بعد الإسار؟ إنه القتل. إنه خالد بن الوليد، ليس أي قائد. لا تضعوا أسلحتكم، إنكم إن وضعتم السلاح كان الإسار، وإذا كان الإسار كان القتل. ووالله لا أضع سلاحي. وحمل سلاحه على خالد، فأمر خالد الجند فهجموا على بني جذيمة، فقتلوا من قتلوا، وأسروا من أسروا، وامتنع بعض الناس عن القتل، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعابوا على خالد، وقال له عبد الله وكذا عبد الرحمن بن عوف: والله ما أرسلنا رسول الله لنقاتل، بل أرسلنا دعاة. فقال خالد بن الوليد: ولكني سمعت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن امتنعوا فاقتلوهم. فأمر خالد بقتالهم، فقتلوا من قتلوا، وأسروا من أسروا. ولما أسروهم قال خالد لكل واحد: انتبه لأسيرك الليلة. وقال بعض أهل السير: وكانت ليلة باردة شديدة البرد، فقال خالد لأصحابه: أدفئوا أسراكم. يريد خالد ألا تعرضوهم للبرد، وأدفئوا في لغة الحبشة اقتلوا. فقام كل واحد إلى أسيره فقتله، إلا عبد الله بن عمر ومن كان معه، وكذلك عبد الرحمن بن عوف ومن كان معه، أبوا أن يقتلوا أسراهم. ورجع عبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو خالدا أنه قتل بني جذيمة وأسر منهم من أسر. فقال النبي ورفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قالها مرتين أو ثلاثا، والحديث أصله في صحيح الإمام البخاري. لكن بعض أهل الزيغ والضلال، بعض أهل الأهواء، كانت هذه مأخذة أخذها على خالد، وقالوا إن في سيفه رهقة، كان رهقة أي يسرع في القتل، لم يكن حكيما. بمجرد أن سمع الناس قالوا صبأنا، قال اقتلوهم. ولو أنه تمهل واستوثق لعلم أنهم أرادوا أنهم دخلوا في الإسلام، لكن الشواهد تدل على أن خالدا اجتهد رضي الله عنه وأرضاه، وهو إن أخطأ فله أجر، كما قال عمر أمير المؤمنين لأبي بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خليفة رسول الله اعزله، فإن في سيف خالد رهقا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أعزله، وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أنه قال: والله لا أشم سيفا سله خالد في وجوه المشركين والمنافقين. فهو سيف مسلول على المشركين والمنافقين. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فعل خالد هذه الفعلة أرسل عليا بمال فأدى الدية، وأعطى للناس الذين قتلوا منهم من قتل وأصيب منهم من أصيب، أعطاهم الأموال، حتى أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنهم دفع لهم ثمن ميلغة الكلب التي يلوغ فيها الكلب، دفع لهم ثمنها، وأعطاهم من الأموال ما يكفيهم وما يؤدي عنهم الدية، دلالة أنه قتل خطأ. وفيه أن عليا بقي معه بقية مال، فقال لبني جذيمة: هل بقي لكم حق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا والله، أحسن وأدى ما عليه وزيادة. فقال: وهذه بقية مال، خذوها واقتسموها إن كنتم أخطأتم أو لم تروا شيئا حتى يعوضهم عليه. فلما رجع إلى النبي وحكى له ما فعل قال: أحسنت إذ فعلت، رضي الله عنه وأرضاه. ومن أعجب ما تسمع في سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة أنه لما أسر أصحاب خالد رجالا من بني جذيمة قال: كان منهم رجل يداه مربوطتان إلى رأسه بقيد، فقال: والله ما أنا منهم، ولكني عشقت امرأة من بني جذيمة. والحديث في سنن النسائي بسند صحيح، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. قال: فقال الرجل لمن أسره: ما أنا من بني جذيمة، وما خرجت لحربكم، ولكني عشقت امرأة منهم، فأنا أهواها، وإن كان ولا بد ستضرب رأسي، فدعني أنظر إليها نظرة ثم افعل ما تشاء. قال: فأخذه الرجل من وثاقه حتى نظر إلى المرأة وكلمها وكلمته، قال: افعل ما تشاء، فضربه فقطع عنقه، فأهوت المرأة من هودجها، وكانت في هودج وهي تنظر، فأهوت المرأة من هودجها عليه تقبله وتبكي حتى ماتت فوقه.
عجيبة، وفاء في الباطل عجيب، ما نراه في الحق وفاء لا مثيل له، يريد أن يمتع عينيه قبل أن يموت بنظرة إلى محبوبته، وافعل بعدها ما تشاء. وهي تقع من هودجها من أعلى الجمل، تقع فوقه وتقبله وتبكي حتى تموت كمدا عليه. فلما رجعوا إلى النبي وقصوا له ما فعل الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس منكم رجل رحيم؟ إذ رأيتم هذا الرجل يفعل هذا تقتلوه أمام هذه المرأة؟ أليس منكم رجل رحيم؟ ما أرحم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى مع الأعداء، حتى مع أهل الباطل، يحزن النبي أن فعلوا هذا أمام المرأة وماتت كمدا على عشيقها. يحزن النبي لأنه النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان رحمة للعالمين، فيقول: أليس منكم رجل رحيم؟ كان كف هذا عما فعل، أو قتله بعيدا عن المرأة صلى الله على نبينا وسلم. وهذه إحدى المعايب التي تؤخذ على خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم الرجل خالد، سيف خالد سيف من سيوف الله سلها الله على المشركين والمنافقين. يقول: والدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعب على خالد أنه تعمد قتلهم، بل أخطأ ولم يستوثق من إسلامهم، أن النبي دفع الدية، لأنه لو قتلهم وهو يعلم أنهم مسلمون لاقتص النبي منه على الأقل وقتله، لأنه هو الذي أمر بقتلهم. ثانيا، شاهد آخر أن النبي قبل عذر خالد لما جاءه وقال: يا رسول الله، والله ما أسلموا، بل ما قالوا إلا صبأنا صبأنا، وأمرتهم بوضع السلاح، فمنهم من وضع ومنهم من لم يضع، فما قاتلتهم إلا لما رأيتهم يفعلون هذا.
الشاهد على أن النبي قتل الشاهد على أن النبي قبل عذر خالد بن الوليد أنه ولاه بعدها بأيام على سرية قوامها 30 فارس لهدم صنم آخر من أكبر أصنام قريش وهو العزة. العزة من أعظم أصنام قريش، وكان في مكان يقال له نخلة على بيت يقال له بيت السمرات، والسمر هو شجر مثل كثير الشوك، وبنوا عليه بيت وجعلوا عليه العزة، والعزة هي أعظم أصنام قريش، أعظم آلهتهم، وبهذا كانوا يسمون بها أو كانوا يسمون بها، فيقال عبد العزة ويتشرف بالنسبة إليه، بدل أن يقول عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، يقول عبد العزة، فهو أعظم آلهتهم أو أعظم أصنامهم. فأرسل النبي خالدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس 30 فارسا إلى نخلة لهدم العزة حتى يزيل بقايا وأثار الوثنية. فخرج خالد بن الوليد إلى نخلة أو وادي نخلة فقطع السمرات وهدم البيت، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: والعزة هي أعظم آلهة قريش. لهذا كان أبو سفيان أيضا في يوم أحد يقول: لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، وهو أعظم آلهة قريش. فلهذا أمر النبي بهدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خرج خالد وقطع السمرات وهدم البيت رجع إلى النبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا، ما رأيت شيئا. قال: ارجع فإنك لم تفعل شيئا. فعاد خالد وهو متغيظ حنق، يعني غضبان: أنا قطعت الشجر وهدمت البيت والنبي يقول ما فعلت شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع وهو متغيظ حنق، فلما رآه سدنة الصنم، سدنة الإله، أسرعوا فارين على الجبال. لما رأوا خالد قد عاد وفي عينيه الغضب كأنه جمرات نار، أسرعوا فارين هاربين، وقالوا، وقال السادن للعزة: يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، ادفعي عن نفسك، قد جاءك خالد، يا عزة خبليه، يعني أصيبيه في عقله بالخبل، وعوريه أي في بدنه أو جسده. ثم قال لها السادن: ادفعي عن نفسك إن شئت. ثم صعدوا على الجبال. قال: فلما أقبل خالد وضرب الشجرة خرجت له امرأة سوداء حبشية ناشرة شعرها تخمش وجهها، فقال خالد وقد أصابه قشعريرة في ظهره، منظر مخيف، يضرب الشجرة تخرج له امرأة سوداء حبشية ناشرة شعرها تخمش وجهها في بهذا الشكل المخيف. قال: فوقع في ظهري قشعريرة، لكن لمن؟ لخالد الذي لا يهاب الأسود، بل هو أسد من أسود الله. قال: فأقبل عليها فضربها ضربة وشقها نصفين، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له النبي: هي قد فعلت؟ قال: نعم. قال: فما رأيت؟ قال: رأيت كذا. قال: هذه العزة ولن تعبد في بلدكم بعد اليوم. انتهت بعدها. وكان ذلك في 5 بقين من رمضان، في 5 الأواخر من رمضان، بعدها أو قبلها بيوم، قيل إنه 6 بقين من رمضان، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن العاص لهدم صنم يقال له سواع، وسواع هو بقايا أصنام قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. بقايا أصنام التي بقيت من سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسواع كان صنما لهذيل، وكانت قبيلة هذيل تعظمه وتجله، وكانت تحج إليه وتطوف حوله كما تحج إلى البيت الحرام، وكانوا من لم يذهب ليحج البيت الحرام يذهب إلى سواع ليطوف حوله ويذبح عنده وينذر له بالنذور. قال: خرج عمرو بن العاص لست بقين من رمضان رضي الله عنه، وانظر معي كيف أرسل النبي خالدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أسلم في آخر السنة السابعة، وأرسل خالدا الذي أسلم في آخر السنة السابعة، كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يخلص هذه القلوب من العبودية لغير الله، فلا يبقى فيها شك ولا ريب ولا حتى مجرد ميل إلى إله معبود زائف. فأرسل خالدا لهدم العزة، وأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا لهدم سواع. فخرج عمرو بن العاص حتى وصل إلى سواع، فلما رآه السادن قال له: إلى أين يا عمرو؟ قال: لهدم سواع. قال له: دونك، اهدمها إن استطعت. قال: ولما؟ قال: لأنها تمنع، ما حد يستطيع أن يفعل فيها شيء. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إن هذيل كانوا دخلوا في الإسلام، يعني مجمل القبيلة دخلت في الإسلام، إلا بقايا منهم هذا السادن الذي يحرص على بقاء الصنم. فقال له خالد: جئت أهدم سواع. قال: دونك، يعني هي أمامك، افعل إن استطعت. قال: ولما؟ قال: لأنها تمنع، يعني لا يستطيع أحد أن يصيبها بضر. فقال له عمرو بن العاص: أما زلت في ضلالك القديم؟ لسه في وهمك في هذا الزعم الباطل؟ قال: فرفع عمرو بن العاص رضي الله عنه سيفه وضرب ضربه، وقيل إنه لما وصل إلى سواع بمجرد أن دنا منها عمرو بن العاص، إذ خرجت إليه امرأة أيضا بصورة العزة، خرجت إليه امرأة سوداء حبشية، وهي تضرب رأسها وتدعو على نفسها بالويل والثبور، يعني بالهلاك. فضربها عمرو فقسمها نصفين، ثم التفت إلى السادن وقال له: ماذا رأيت؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنا نظن أن سواع لا يقدر عليها أحد، وسواع لا تغلب ولا يستطيع أن يصيبها أحد بضر أو بأذى، فلما رأى ذلك أيقن أنها زائفة وأنها لا تغني عن نفسها شيئا. من الضلال العجيب أن خالد بن الوليد لما هدم العزة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح أيضا وحسن إسناده، قال: لما رجع خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، والله لقد رأيت أبي، الوليد بن عتبة، رأيت أبي يخرج بعطيته إلى العزة 100 ناقة ومعها أغنام، يذبحها عند العزة ويبقى عندها 3 أيام يدعوها ويطلب منها ما يشاء، فلقد رأيت أبي يفعل هذا وأنا أعجب من عقل أبي، كيف يذبح 100 ناقة لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك مشيئة الله، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال ابن حجر: وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك مشيئة الله، من أراد الله له الهدى يسره له، ومن أراد له الله الشقاوة يسره له، لأن الله تعالى ييسر للناس، من أراد اليسر يسرها الله له، ومن أراد العسر يسرها الله له أيضا. فقال خالد: الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام. أيضا هذا السادن كان يظن أن هذا الصنم يمنع عن نفسه ولا يستطيع أحد أن يصيبه بضر حتى بعد الإسلام، حتى بعد أن دخل الدين. فقال له عمرو بن العاص: أما زلت في ضلالك القديم؟ ثم قتله. وفي نفس الأيام أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من أصحابه سعد بن زيد الأشهلي، وسعد بن زيد أحد الذين شهدوا بدرا رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن بدر الأشهلي، أرسله النبي على رأس 20 فارسا لهدم صنم من أعظم أصنام قريش، بل من أقدمها، هو مناه: أفرأيتم اللات والعزى وإيه ومنات الثالثة الأخرى؟ فمناه هو أقدم أصنام قريش، قيل إنه صنم، أول صنم دخل الجزيرة العربية، وأول من جاء بدين الشرك وهدم دين الحنيفية الإبراهيمية هو عمرو بن لحي الخزاعي عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يطوف في النار أو يدور في النار، وقصبه يدور حول قصبه في النار. قال: لأنه أول من أدخل الأوثان إلى مكة، كان في الشام ورآهم يعبدون صنما، فقال: والله نعم هذا الإله، أخذه إلى قومي يعبدونه، سهل، إله قريب مننا نأخذه. فكان أول من أدخل الأوثان أو الأصنام إلى مكة عمرو الخزاعي. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر قصبه في النار، قصبه أي أمعاءه، يجرها في النار، لأنه أول من أدخل الأصنام والأوثان إلى مكة. ومناه هو صنم الأوس والخزرج، أو إله الأوس والخزرج ومن لحق بهم، لأن كل قبيلة كان لها إيه؟ إله. فهذا إله الأوس والخزرج ومن لحق بهم من العرب كانوا يعبدونه، وكان في منطقة مرتفعة ويخرج إليه الأوس والخزرج، وكانوا إذا خرجوا للحج لا يطوفون بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنهم يطوفون حول مناه بدلا من السعي بين الصفا والمروة. فكانوا إذا خرجوا للحج كانوا يطوفون بالبيت 7، أما بين الصفا والمروة فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة، لأنهم يطوفون بإلههم وهو مناه. فلما هداهم الله للإسلام كانوا يفعلون هذا، حتى نزل قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنزلت هذه الآية ونسخت الطواف، حتى قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يذهبون للحج ويرجعون إلى مناه فيطوفون حوله بدلا من السعي بين الصفا والمروة. فأراد النبي أن يهدم هذا الصنم، هذا الإله، هذا الرمز الذي من رموز الضلال، وأرسل إليه رجلا منهم. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أرسل رجلا من المهاجرين، وإنما أرسل رجلا من الأنصار، من بني عبد الأشهل، من سادة الأوس رضي الله عنه وأرضاه، هو سعد بن زيد الأشهلي. خرج على رأس 20 فارسة. وقد أورد هذا الكلام الواقدي في مغازيه وكذا ابن إسحاق في سيرته، ولم نرجو أو لم نجد له نصا في غير هذه الكتب. قال: فخرج سعد بن زيد الأشهلي معه 20 فارسا حتى وصل إلى مناه، وأيضا رأى ما رأى خالد وعمر، رأى امرأة تخرج لما رأت سعد بن زيد خرجت إليه في صورة قبيحة، حتى قال السادن له: لن تقدر عليها ولن تستطيعها، فضربها سعد وخسمها نصفين، ثم نظر في صندوق النذور فلم يجد فيه شيئا، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتصرا، وقد قضى النبي على بقايا الوثنية. وهذه مرحلة من أهم المراحل في تأصيل العبادة وتأسيسها، لا بد أن يبدأ الإنسان بالتخلص أيضا أساسا من الوثنية. لهذا يقول بعض أهل التربية: إنك ترى في إيمان الرجل ضعف، ترى في شهوات المسلم نزوة بزوغ، شهوة تغطي عليه، مما هذا؟ قالوا: لأن في داخله صنم، هذا الصنم إما أن يكون حب النفس، إما أن تكون بمعنى الكرامة، الكبر، العجب، كل هذه أصنام في داخل النفس تؤدي بالإنسان إلى الضلال والغواية. كثير من الناس إذا قلت له قال الله كذا يقول: دعنا من قال الله. لماذا؟ لأن في قلبه صنم، هذا الصنم هو صنم الكبر، الاستكبار، صنم العجب بالنفس، أنت تعلمني؟ لا. ثم في بعض الناس ترى في قلبه صنم، هو صنم حب المال، صنم حب النساء، صنم حب الشهرة، كل هذه أصنام. إذا أراد الإنسان أن يستقيم له الإيمان فعليه أن يهدم هذه الأصنام من قلبه أولا، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أراد أن يهدم رموز الجاهلية الظاهرة بعد أن هدم رموز الجاهلية الباطنة في قلوب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا درس مهم، هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبدأ في أول دعوته بهدم الأصنام التي هي أحجار ظاهرة، بل تركها النبي، فما هدمها إلا بعد أن صار قادرا على هدمها، تركها النبي حتى بعد عز الإسلام ونصرته، تركها 8 أعوام بعد الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يمس صنما منها. قلنا إن النبي دخل في عمرة القضية وطاف بالبيت وسعى وصلى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 1400 في عمرة القضية وما مس صنما، لأنه إن فعل شيء في هذا الأوان قامت عليه الدنيا ولم تقعد. وهذا من حكمة النبي، وهو الدرس الذي نعلمه لشبابنا المتحمس، لشبابنا الذي يغلي الإيمان في عروقه، أن المسألة ليست مجرد أن نكسر صنما أو نحطم محلا أو نحرق أشرطة أو نشعل كذا أو ليست هذه العبرة، ولا بهذه يقوم الإسلام، ولا تنجح الدعوة، ولا يخرج الشيطان من القلوب. لا يخرج الشيطان من القلوب إلا بالإيمان. ثانيا، يدلنا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دائما للأوثان، للأصنام، رموز الضلال والكفر في كل زمان، وهي تختلف، ربما كما قلت من قبل، ربما كان في الزمن الأول النصب الذي يذبح عنده يكون صنم من حجر أو صنم من ذهب لا ينفع ولا يضر، اليوم ربما نرى النصب حجر ليس له شبه ولا شيء، بل مجرد حفرة يذبح الناس لها، أو بئر فارغة ليس فيها ماء، يظن الناس أن البركة في هذه البئر، ومن أرادت أن تحمل إذا كانت لا تحمل ذهبت إلى هذا البئر وألقت فيه جنيه ذهب. لقد رأينا ضلالا مثل هذا الضلال، من أرادت أن تحمل أو إذا كان لا يعيش لها ولد تذهب إلى هذه البئر وتلقي فيه جنيه ذهب فإن ولدها يعيش، ببئر فارغة لا تنفع ولا تضر، هذا ضلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر أصحابه بهدم الأصنام بعد أن استقر الإيمان في القلوب وعلى الأرض وقضى على القوة السياسية في مكة، استطاع عندها النبي أن يهدم الأصنام ولا يعترض عليه أحد، وحقق النبي مراده. وهذا الذي نقوله لشبابنا دائما، إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر باليد فاعلم أن تغيير المنكر باليد ليس إلا للمستطيع، بشرط ألا يؤدي إلى ضرر أعظم من هذا الضرر، وهذا هو عين العقل في تغيير المنكر الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم فيه دلالة على أن رموز الكفر والضلال لها حماه من الإنس، هم الذين يهولون حولها الأهاويل ويقصون على الناس القصص والحكايات كما يفعل كثير من الناس، يقول أما الشيخ فلان فإن سره باتع لا ينقطع، أول ما تذهب إليه يخبرك بما عندك وما تريد ويفك عسرتك ويقضي حاجتك ويعطيك ما تشاء. جربته، أنا رحت بنفسي وسمعت بأذني من قال إنه جاء إليه وهو محمول على الخشب، فلما دخل عليه خرج يجري على رجليه فرارا من الشيطان الذي رآه، إنه رأى الموت في الداخل، خرج هاربا فارا مما رأى وعاد كأنه ولد من جديد. ويحكي الناس حكايات، هؤلاء هم سدنة الأصنام في الزمن الأول. اسمع إلى الرجل يقول لعمرو ما أخرجك؟ قال لهدم سواع. قال دونك إن استطعت. قال وكيف؟ قال إنه ممنوع، يمنع نفسه، لا يستطيع أحد أن يصيبه بضر. كثير من هؤلاء الكذابين الأفاكين كانوا يقولون لما ذهبت الشرطة في أيام للقبض على دجال من الدجاجلة قالوا لن تستطيع الشرطة أن تصل إليه، ده حوله جيش من حماه لا يستطيع أحد أن يدنو منه خطوة واحدة، ودخلت الشرطة وأمسكت وضربته على قفاه أمام الناس، والناس تقول أين الحماه، أين حراسه الذي كان يزعم أنه يحرسني 100 في الليل و100 في النهار، خدم يخدمونني. نقول كل دجال له ناسه، له حماته وله أنصاره من الإنس، أما الجن فهم الذين يستترون من ورائه، وهم الذين يوهمون الناس الأوهام ويكذبون على الناس الأكاذيب، فما من دجال إلا وقد سخره جان وأصبح الإنس عبدا للجن، يسخره كيف يشاء بشرط أن يعطيه حاجة ويأخذ منه 100 مقابلها. لهذا كثير من الناس يقع في هذا الضلال، فننبه الجميع إلى هذا. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتم الله له فتح البلاد أن يقضي على بقايا الوثنية حتى لا تعبد، وفي كل حديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، وقال هذه العزة ولن تعبد في بلدكم بعد اليوم، لا عزة بعد اليوم ولا مناة بعد اليوم ولا هبل بعد اليوم، هبل ظاهر، إنما الهبل في الداخل، الأصنام أصنام في القلوب. لهذا بعض علماء هذا الزمان ألف كتابا بعنوان حطم الصنم، الصنم الذي بداخلك، نفسك، شهوتك، الدنيا صنم، النساء صنم، الأولاد صنم، الأموال صنم، الشهرة صنم، الكرسي الذي يقعد الإنسان عليه، السمعة والصيت صنم يخشى أن ينزل من عليه، لهذا يملأ قلبه هذا الصنم فلا يتحرك إلا من أجله ولا يسعى إلا من أجله. لهذا نقول كان من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخر هدم هذه الأصنام حتى استقرت الأمور في مكة، وقضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها، فاستقر الجانب السياسي واستقر الجانب العقدي للنبي، فلن تعبد الأصنام بعد اليوم أبدا. وبعدها بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أنهى الوجود السياسي في مكة بالقضاء على قريش نهائيا، بدأ يخرج إلى قبائل العرب المحيطة بمكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي سيكون حديثنا عنه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته، أن يكون لقاؤنا عن فتح الطائف وعن غزوة حنين التي جاءت بعد هذه الأحداث. فأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يتم علينا نعمته بأن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يعيد الإسلام إلى عزه كما كان في سابق سلفنا وأيام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نهزم الأصنام التي بداخلنا ثم نهزم الأصنام التي من حولنا حتى نقضي عليها. وأسأل الله أن يتوفنا على الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في فتاة ابنة خالتي تعاني من، بسم الله الرحمن الرحيم، يمسكها حوالي 6 أشهر، وفعلنا كل الأشياء ولا أي شيء ينفع، وهذه الفتاة عمرها 23 عاما ومخطوبة وعلى وش جواز، ونظن ونحن نريد مساعدة قبل جوازها، ولا تنام حوالي 2 ساعة، وهذا بسم الله الرحمن الرحيم يجذبها إلى المراية ويجذبها إلى التزويج، ولا تسترح إلا أن تتوصل لطفي القرآن، ويوجد وجع في معدتها، وشكرا. أسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يعافي كل مبتلى. واعلمي أيتها الأخت، إذا كانت لك صلة بهذه الأخت، اعلمي أن هذه وساوس شياطين تسيطر على نفسها وتغلبها هذه الوساوس، حتى أنها تقع تحت الوهم، لكنها إن استعانت بالله وسألت الله عز وجل، فإن الله أخبرنا أن كيد الشيطان كان ضعيفا، فإذا ذكر الإنسان ربه خنس، فالشيطان ضعيف والشيطان لا يتحمل ذكر الله، فلو أنها ذكرت ربها وداومت على ذكر الله، والمسألة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر وتحمل، وهو غالبا يغلبها ويقهرها لأنه سيطر عليها زمانا وهي رضيت بهذه السيطرة واستسلمت له. لكن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام الذي يقال كثير من الناس: بعيد عنك، والذي يقولوا إيه كده، بعيد بعيد كده، ده أصله ما عرفش عليها جن، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كده ده عليها واحد بيعمل فيها كذا، كل هذا الكلام وهم في الغالب الأعم، والقليل النادر هو من أن تكون ممسوسة أو بها سحر أو مس. ومع هذا فإننا لا ننكر السحر ولا ننكر أعراضه، وإنما نؤمن به على قدره، ونعلم أن هذا بلاء يحتاج من العبد أن يستعين بربه وأن يلجأ إليه وأن يكثر من ذكر الله تعالى، فذكر الله هو الحصن الذي يحصن الإنسان من الشيطان، وشيطان الإنسان ضعيف يجري منه مجرى ابن آدم، يستطيع أن يضيق عليه المجاري بصيام يوم. فنسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها وأن يفك كربها وأن يرحم جميع نساء المسلمين وبنات المسلمات بحوله وقوته، وخير الغافلين. أخت منتقبة تمت خطبتها وجلست معه كثيرا في وجود محرمها، ويقول الآن أنه لا يعلم شكلها ويريد أن يراها، مع العلم أنه يقول إن شكلها لا يغير عنده شيئا. وجزاكم الله خيرا. يعني هو رآها وأعجبته، وعلى هذا الأساس تمت الخطبة، فإن أراد أن يراها مرة أخرى فيجب عليه أن يعقد عليها، يبقى يعقد على هذه الأخت. وكثير من الإخوة يقول لك أنا أول يوم أول مرة رحت ما كنتش شايف، كانت رجلي فوق ورأسي تحت. طيب ومين قال لك يخطب؟ ما تطلب رؤية مرة ثانية. الإنسان لا يتقدم للخطبة إلا بعد أن يطمئن قلبه، يراها مرة اثنين عشر عشرين، يقول أنا ما استرحت، أريد أن أراها مرة ثانية، أريد أن أجلس معه، هذا حقه الشرعي. فإن اطمأن قلبه بدأت إجراءات دخول البيوت، وهو أن تبدأ المرحلة الأولى من مراحل الزواج وهي الخطبة، ثم بعد الخطبة يكون العقد والبناء إن شاء الله. فأنا أنصح أخي أن هذه من وساوس الشيطان، خاصة أنه يقول بارك الله فيه أنه لا يهمه الشكل، خلاص يكفيه المضمون وهو قد استراح. هذه واحدة. الثانية وهي الأهم من كل هذا، هو أنه بعد أن رآها المرة الأولى ألم يستخر الله؟ ألم يفوض أمره إلى الله؟ والله هو الذي قاده إلى خطبتها، فليوكل أمره إلى الله والله سيتم له الخير إن شاء الله. فأنا أنصح هذا لا يلعب به الشيطان، وليكمل إجراءات الزواج ويبدأ إن شاء الله في العقد ثم البناء. وأسأل الله أن ييسر له ولجميع شباب المسلمين ولبنات المسلمين، وأن يتم على الجميع النعمة والعافية، وأن يجمع بين قلوب الأزواج في خير، وأن يصلح بيوت المسلمين بحوله وقوته، وأرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.